ويتكلمون بألسنتنا، وهذه هي المصيبة، أنهم يتكلمون باسم الدين وباسم الإسلام وباسم السنة والقرآن، ويطعنون في السنة ويطعنون في حملتها وفي علمائها. وهو الإله الحق، لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. كتاب الله عز وجل قولي، وما صحت به الآثار ديني.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان النبراس في تفسير سورة الناس. سجلت هذه المادة بمدينة ودمدن في 5 من شهر ربيع الثاني لعام 42,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أنزل الله جل وعلا على هذه الأمة المرحومة أفضل كتاب. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. وأراد الله جل وعلا من عباده أن يتدبروا آيات هذا الكتاب، فقال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، والمبارك هو الذي بثت فيه البركة، وهي الخير الكثير. وكل آية من كتاب الله عز وجل مباركة، وفيها من الخير ما يعلمه أهل العلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فآياته إما دعوة إلى تعريف الناس بخالقهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما دعوة إلى الخير وحض الناس على الخير، وإما إبعاد للناس عن الشر وتحذير للناس عن الشر. وهذه هي البركة بحذافيرها، أن يجتمع لك في كتاب الله عز وجل الخير كله وأن تصرف عن الشر كله. وهذا هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، وهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فأمرنا الله جل وعلا بتدبره حتى نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى منا. ولذلك عتب الله جل وعلا على أمم ما أعطوا كتاب الله عز وجل نصيبا من أوقاتهم. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فلا بد لنا من أن نتدبر كتاب الله عز وجل. تدبره يكون بأن نقف عند آياته ناظرين في معانيها، متأملين في مقاصدها ومراميها، عاملين بها، حاكمين بها، داعين إليها، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ولا يرى له القرآن في خلق ولا عمل. تدبر القرآن يا عباد الله يدخل في معناه أن نعمل بالقرآن، وأن نجعل القرآن نهجا لحياتنا، قياما لعقائدنا، لعباداتنا، لأخلاقنا، لسلوكنا. أفلا يتدبرون القرآن؟ والسنة يا عباد الله صنو القرآن. ولذلك كم قرن الله جل وعلا بين الكتاب والسنة في قرآنه حتى نعلم أن الطعن في السنة طعن في القرآن، وأن إنكار السنة إنكار للقرآن، وأن التشكيك في السنة تشكيك في القرآن. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روحنا، القرآن حياتنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم ذكر السنة، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا له: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فقرنه بالسنة. وقال الله جل وعلا في غير ما آية: يعلمهم الكتاب والحكمة، فقرنه سبحانه وتعالى بالسنة. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث المقدام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يريد بذلك السنة، فقد أوتي القرآن وأوتي السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كلاهما وحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عباد الله، ظهر في أيامنا هذه، وكنا قد تكلمنا عن ماكرون، وقد ظهر ولا يزال يظهر ممن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يظهر منهم بين الحين والآخر الطعن في السنة، طعنوا في صحيح الإمام البخاري كما فعل تركي الحمد لا وفقه الله، ووسيم يوسف أخزاه الله، وغيرهم من منافقي هذه الأمة ومن خبثائها. إذا طعن في صحيح البخاري الذي هو أجل كتاب دونت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لنا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ماذا بقي لنا يا عباد الله؟ الصحيحان البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، واتفق العلماء سلفا عن خلف على جلالتهما وعظمهما وتلقيهما بالقبول، فهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في السنة وهم والله زنادقة. الطعن كما قلنا في السنة طعن في القرآن وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سنة بلا قرآن ولا قرآن بلا سنة، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. وإلا يا عباد الله، إن طعن في السنة كيف تصلي أيها المسلم؟ الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاءت تفاصيل ذلك في السنة، فكيف تصلي يا عبد الله؟ كيف تؤدي زكاة مالك يا عبد الله؟ فإنك لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تحج ولا أن تصوم ولا أن تفطر ولا أن تتزوج إلا بالسنة. فإنكار السنة والطعن في السنة والتشكيك في السنة هدم لدين الله سبحانه وتعالى. والذي لا يؤمن بالسنة والله لا يؤمن بالقرآن. إياكم أن تنخدعوا بأن أحدا من الناس يأتيكم ويقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، فهو كاذب، كاذب والله فيما ادعى. القرآن صنو السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال حللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب هذه المقالة الكاذبة الفاجرة الكافرة، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، حتى يعلم الناس أن الطاعن في السنة طاعن في القرآن، وأن المشكك في السنة مشكك في القرآن، وأن الطاعن في السنة مبطل لدين الله سبحانه وتعالى برمته، كافر بالقرآن وكافر بالسنة. لأن الله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقرن سبحانه وتعالى طاعة رسوله بطاعته، وقرن السنة بالقرآن، ولذلك لا انفكاك للسنة عن القرآن ولا للقرآن عن السنة، ولا يغني أحدهما عن الآخر. لا بد لكل إنسان أن يعلم هذا، لأن الله جل وعلا يوم أن أنزل كتابه أرسل رسولا ليبين للناس معاني ما أنزل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا تلتفتوا يا عباد الله إلى أحد يشكك في الصحيحين أو في كتب السنة. هذه الكتب قد تعب فيها رجال ودونوها وسهروا لأجلها الليالي وقطعوا لأجلها القفار والوهاد وتركوا لأجلها لذة الرقاد ولذة العيش، من أجل أن يدونوا هذه السنة، من أجل أن يقوم دين الله تبارك وتعالى. فعاش هؤلاء الجهابذة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فدونوها وحفظوها ونفوا عنها انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزندقة الزنادقة الملحدين، أقامهم الله لحفظ دينه، لحفظ كتابه، ولحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك يا عباد الله، يظهر بين الحين والآخر الطعن في علماء الأمة وفي حملة السنة، كما فعلت في هذه الأيام توكل كرمان تلك المرأة الشمطاء الماجنة الفاجرة الكاسية العارية التي طعنت في إمام أهل السنة في زمانه، في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، طعنت فيه وهي والله لا تساوي غبارا عليه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. ذلكم الرجل وتلكم القامة التي أجمع الأعداء قبل الأصدقاء على حبه وعلى جلالته وعلى تقديمه في جميع الشأن، فهو إمام في السنة، إمام في القرآن، إمام في الزهد، إمام في الكرم، إمام في العلم، إمام في الفقه، وإمام في الحديث، إمام في الزهادة وفي العبادة. شهد بذلك القاصي والداني، ثم تأتي هذه الفويجرة فتطعن في هذا الرجل الذي نحسب أن الله جل وعلا قد كتب له القبول عند أهل السنة الذين هم ذروة أهل الإسلام فضلا عن غيرهم. نعم يا عباد الله، والطعن في علماء الأمة المراد والمقصد منه أن يبعدوك أيها المسلم عن التلقي عنهم، أن يبعدوك عن الأخذ بعلمهم، عن الأخذ منهم. فإذا أبعدوك وفصلوا بينك وبين العلماء رأسوا عليك الجهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا انصرف الناس عن الشيخ ابن باز وعن الشيخ الألباني وعن الشيخ ابن عثيمين وعن الشيخ الفوزان وغيرهم من تلك الكوكبة التي أقامها الله عز وجل لحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، إذا انصرف الناس عن هؤلاء ففي أحضان من يرتمون؟ يرتمون في أحضان الجهلة الذين نتاج علمهم أنهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذه هي المصيبة، أنهم يتكلمون باسم الدين وباسم الإسلام وباسم السنة والقرآن، ويطعنون في السنة ويطعنون في حملتها وفي علمائها. عباد الله، إن العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، فالطاعن في العلماء طاعن في وراث الأنبياء. يا عباد الله، فعلينا أن لا نلتفت لهؤلاء وأولئك، علينا أن نتركهم كما أمرنا الله عز وجل. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فأمرنا بتركهم في ذواتهم وبترك ما يفترونه ويكذبونه على الدين والسنة وعلى علماء الأمة، من أجل إبعاد الناس عن دينهم، من أجل إبعاد الناس عن علمائهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلامه على حديث الدين النصيحة، قال: وأما النصيحة للعلماء، كيف تنصح للعلماء أيها المسلم؟ الحافظ ابن حجر يبين لك السبيل والطريق. قال: والنصيحة للعلماء تكون بنشر مناقبهم وفضائلهم وبستر مثالبهم وبجمع الأمة عليهم وبرد النافر من الأمة إليهم. هذه هي النصيحة للعلماء. والذي يريد الخير لنفسه وللناس يجمع الناس على علماء الأمة. فإذا رأيت رجلا أو امرأة يطعن في علماء الأمة ويزهد فيهم فاعلم أنه خبيث وأنه من الشياطين الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتركهم وأن نترك أكاذيبهم. فذرهم وما يفترون. عباد الله، لا حياة لكم إلا بالقرآن والسنة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كتاب الله عز وجل قولي: وما صحت به الآثار ديني. هذا هو السبيل إلى الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلينا يا عباد الله أن نقبل على كتاب ربنا سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففيهما الهدى وفيهما النور وفيهما العصمة من الضلالة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نسأل الله جل وعلا أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة، وأن يعظم عليهم المنة، وأن يكفينا وعموم المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، كنا بصدد تدبر سورة من قصار السور، وهي ختام هذا المصحف، وهي سورة الناس. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ. أن يستعيذ بمن؟ وما معنى الاستعاذة يا عباد الله؟ الاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ، طلب الحماية، طلب الكفاية، طلب الحفظ. قل أعوذ، كما قال القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، سبحانه وتعالى. فأمر الله نبيه، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة جميعا. قل أعوذ. وهذا فيه دليل يا عباد الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله عز وجل محتاج لمن يحميه، فقير لمن يحميه سبحانه وتعالى. وهذه أولى الإشارات التوحيدية في أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه فقراء محتاجون. والفقير المحتاج في حمايته وحفظه إلى غيره لا يستحق أن يعبد، ولا يستحق أن يتوجه الناس إليه بشيء من عباداتهم. وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الحافظ الذي لا يحفظ سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. وهذا سؤال أمر الله جل وعلا نبيه أن يطرحه على عتاة المشركين، فما أجابوا وما نسبوا ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من، ومن هنا بمعنى بدل، أي بدل الرحمن. من؟ وهذا استفهام مشوب بالنفي والتحدي، أي لا أحد يحفظ العبادة في ليلهم ونهارهم وفي سفرهم وترحالهم إلا واحد، وهو الله عز وجل. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به من شر كل ذي شر، فالاستعاذة فرار وهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك ويحميك منه، ولا حامي من الشرور ولا دافع لها إلا ربنا سبحانه وتعالى. أين الذين يستعيذون بالسحرة من مدلول هذه الآية القصيرة؟ أين الذين يستعيذون بالسحرة وبالكهنة وبالدجاجلة والعرافين والرمالين؟ أين هم من هذا؟ قل أعوذ، يستعيذ بمن؟ قل أعوذ برب الناس. وهذه فيها بيان للمستعاذ به أن استعاذتنا يجب أن تحصر وتقصر في المتصف بهذه الصفات الثلاث، والتي لا متصف بها سوى الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس. من رب الناس كلهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فما من شيء إلا وربه الله. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. والعالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله، فكل من سوى الله مربوب وربهم واحد. يجب أن نعلم هذا. وهذه إشارة أخرى من الإشارات التوحيدية، أن الموجود قسمان: رب ومربوب. فالرب هو الله، والمربوب هم كل من سوى الله عز وجل من موجود. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وهذا فيه أيضا من القواعد التوحيدية أن الرب هو الذي يعبد، وأن المربوب عبد مهما علت مكانته ومهما سمت منزلته. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تتوجه بحلفك ولا بدعائك ولا باستعانتك ولا باستغاثتك لأحد سوى الله، لأن الله جل وعلا أمرنا بعبادة الرب، ما أمرنا بعبادة المربوبين. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فلا تجوز الاستعاذة بغير رب الناس، لا بولي ولا بنبي ولا بتميمة ولا بكاهن ولا بدجال ولا بساحر، وما أكثرهم لا كثرهم الله. تجدونهم في الأسواق، كل واحد منهم عمد إلى شيء من الخرق واستظل به وجلس ليضلل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وهذه هي الصفة الثانية لمن يستحق أن نستعيذ به، ملك الناس. المالك للناس جميعا من يا عباد الله؟ هذه صفة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فأزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، وهو المالك لكل شيء، هو المالك للناس جميعا. وهذا فيه أيضا قاعدة من قواعد التوحيد، أن المملوك عبد، أن المملوك مهما علت مكانته فهو عبد، والمملوك لا يستحق أن يعبد. فالناس من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من هو دونه من الناس جميعا مملوكون لله سبحانه وتعالى وحده، فلا يجوز أن يعبدوا ولا أن يستعاذ بهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهذه فيها تقرير ونتيجة للمقدمتين، إن كان هو ربهم وهو ملكهم فهو إلههم الحق الذي يجب أن يتوجهوا إليه بعباداتهم، إله الناس، فهو الإله الحق سبحانه وتعالى، وهو المعبود بالحق، وما عبد من دونه فإنما عبد بباطل. كل من دعا غير الله أو استعان بغير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فقد ذبح لذلك الغير وعبد ذلك الغير بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهو الإله الحق، لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. فليس هناك من يعبد. قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذا هو المستعاذ به يا عباد الله الذي اتصف بهذه الصفات. فهل تجدونها في بشر يا عباد الله؟ هل تجدونها في ساحر، في كاهن، في دجال، في عراف؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا ملجؤنا وهذا معاذنا سبحانه وتعالى الذي يجب أن نلجأ إليه وأن نعتصم بجنابه وأن نطلب حمايته من كل شر يا عباد الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. والوسواس الخناس هو الشيطان، كما قال ابن عباس، جاثم على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن سهى وغفل وسوس. الشيطان وصفه الله بصفتين، قال من شر الوسواس الخناس، فهو وسواس. الوسواس صيغة مبالغة من الكثير الوسوسة، والوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب فيزين لك الشر ويبغض لك الخير ويثبطك عن الخير، هذه هي وسوسته. الوسواس الخناس. فالعبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس الشيطان وتباعد وتصاغر، وإن غفل العبد عن ذكر الله وعن طاعته أتاه وأجلب عليه بخيله ورجله. قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من شر الوسواس الخناس. قال الذي يوسوس، الذي يوسوس جاء به بالفعل المضارع
حتى تعلم أن الشيطان مستمر في عداوتك أيها المسلم، وأن الشيطان مستمر في الوسوسة في قلبك، لأنه إذا أفسد القلب تبعته الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت وسائر الجسد، وإذا فسدت فسدت وسائر الجسد، ألا وهي القلب. ولذلك علينا أن نعتني بهذه القلوب، أن نعتني بطهارتها، بنقاوتها، بصدقها، بإخلاصها، بإخباتها، بإنابتها، بانكسارها، بذلها لربها سبحانه وتعالى. الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس، فأنت في حرب وأنت في عداوة مع الشيطان يا عبد الله ومع جند الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان له حزب وله دعوة قائمة، دعوته نتيجتها إلى النار. ومع هذا فمتابعوه كثر من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ثم بيّن الله عز وجل أن الشيطان هذا ينقسم إلى قسمين: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس، كما قال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فذكرهم الله لك أيها المسلم حتى تحذرهم، وحتى تعلم عداوة من يعاديك في ليله ونهاره، ومن يسعى في صرفك عن دين الله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن جنده وأتباعه. بل بعضهم كما قال عن نفسه أنه فاق الشيطان في المكر بالمسلمين: وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. فمكروا وسعوا في إبعاد الناس، وابتكروا من الأساليب ومن الطرق التي ربما عجز عنها الشيطان، كما قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحرصوا يا رعاكم الله على اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أمركم، واعلموا أنه لا يغني عنكم أحد شيئا سوى الله سبحانه، كما قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا سبحانه وتعالى، الذي يتولى أمورنا كلها جلبا للمنافع ودفعا للمضار. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وعموم المسلمين إلى صراطه المستقيم، وأن يغير ما بنا، وأن يولي علينا خيارنا، ويصرف عنا شرارنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.